حتى نستشعر خطورة قضية البدعة نقف مع أقوال وآثار السلف في التحذير من البدع والابتداع في الدين، فهو كثير في كلام الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. يقول حذيفة بن اليمان: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. ويقول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول أيوب السختياني: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. ويقول سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. يقول: المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق فلا يتوب من بدعته. يقول أبو إسماعيل الزاهد: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكم، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، لأن الله يقول: وإن تطيعوه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، تهتدوا. وقال عمر ابن عبد العزيز كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها، أي ما حدث بعده من البدع وابتداع والمخالفة، كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فلا فوقهم محسن وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. ويقول الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، أي ما قيل بمجرد الرأي من غير استناد إلى كتاب وسنة. يقول: وإن زخرفوه لك بالقول. ويقول حسان بن عطية: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها. كلما تأتي بدعة تذهب سنة، وهكذا. لذلك ما أحسن من قال: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ويقول عمر: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. ويقول الحسن: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وأختم بهذه القصة المعبرة التي حصلت بين ابن مسعود وأبي موسى الأشعري، أخرجها الدارمي في سننه. يقول أبو موسى يوما قال لعبد الله المسعود: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد، وكان في الكوفة، آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. فقال له: فما هو؟ فقال: إن عشت فسترى. قال: رأيت في المسجد، وانتبهوا إلى خطورة البدعة، قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل، وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100 فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100 يسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ يقول ابن مسعود: ماذا قلت لهم لأبي موسى الأشعري؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك، لأنه كان أكبر منه وأعلم منه. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال، أي ابن مسعود لهم: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، أم سهل، لماذا كل هذا التضخيم؟ قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم. قال: هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنكم واحد من اثنين، لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال لهم هذه العبارة التي تكتب بماء الذهب: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري، لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة: يقول رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، لأن البدعة تجر بدعة وهكذا. وجاء عن سعيد ابن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، فنهاه، فقال الرجل: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. وجاء رجل إلى الإمام مالك قال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، كان في المدينة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، أي قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذن أيها الأحبة، قضية البدعة وعدم التساهل بها والحرص على تطبيق السنة من المعالم والقضايا المهمة لأهل السنة والجماعة.